بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإذ قلتم يا موسى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا زال الكلام في سورة البقرة في الآية 48 من سورة البقرة، بعد أن تحدثنا عن بني إسرائيل وعن طبيعة بني إسرائيل وعن النعم التي من الله تعالى بها على بني إسرائيل. الآن نريد أن نفصل في هذه النعم، لكن القرآن قبل ذلك يشير إلى نقطة مهمة، أنه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا هسه هذا بنحو الإجمال، نحو التفضيل راح يجي في الآيات اللاحقة إن شاء الله تعالى. بنحو الإجمال القرآن يشير لهم إلى هذه المسألة، يذكرهم بنعم الله تعالى لكي يهتدوا لكي يرتدعوا، ويكرر عليهم التذكير بهذه النعم حتى تكون لهم رادعا، لأنه العقل السليم عادة والفطرة السليمة تدعو إلى شكر المنعم. فالله تعالى سبحانه وتعالى يقول له تذكروا النعم التي أنعمناها عليكم، أنتم أبناء أولئك القوم الذين تفضلنا عليهم بهذه النعم الكثيرة، ولولا ذلك لما وصلتم إلى هذا الحال، لما وصلتم إلى هذه النتيجة التي أنتم عليها اليوم. فلذلك تذكيرهم بهذه النعم وتنبيههم عليها لكي يثير فيهم هذا الدافع الفطري والدافع العقلي لشكر المنعم. زين، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يستنصرون. تجزي نفس عن نفس شيئا يعني اتقوا يوما يا يوم، بعض المفسرين يقول يوم القيامة، لكن ما ورد في الروايات أنسب أنه هو يوم الموت، حالة الموت. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني حالة النزع عندما يصل الإنسان إلى سكرات الموت. هنا في هذه اللحظة بعد شفاعة لا تنفع، لا شفاعة الشافعين تنفع ولا غيرهم. فلذلك القرآن يريد أن ينبههم إلى هذه النقطة، أنه اتقوا ذلك اليوم، هنالك يوم ستنتقلون فيه من هذه الدار إلى دار أخرى، وفي تلك اللحظة لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة، لا تنفع العدل. العدل يعني كأنه العدل، عدل الشيء يعني كأنه مثل الشيء، كأنه فدية أو غيره. ولا هم ينصرون، لاكو همين استنصار، ولا يقبل استنصار أحد، ولا أحد يدفع الموت عن أحد يعني. وفي تفسير الإمام العسكري عليه السلام هذا يوم الموت، فإن الشفاعة والفداء، شوف العدل أو العدل فسر بالفداء، لا يغني عنه، فإما في القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء، لنكونن على الأعراف بين الجنة والنار، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم عليهم السلام، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات، فمن كان منهم مقصرا في بعض شدائدها فنبعث فتبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر ونظرائهم في العصر الذي يليهم، ثم في كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزات والصقور ويتناولونهم. في يوم القيامة هنالك شفاعة، وفي يوم القيامة هي محل الشفاعة إن شاء الله تعالى، لكن هنالك عقبات لا ينفع فيها الشفاعة، هنالك موارد قد لا تنفع فيها الشفاعة. هذا طبعا بحث الشفاعة بحث طويل عميق مفصل، قد نقف فيه يوم من الأيام على مبحث الشفاعة، على الأمور اللي تطرأ على الشفاعة، على إشكالات الشفاعة وأجوبتها، لكن الآن لا نرى الوقت مناسبا يعني لذلك. لكن في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى نقف تفصيلا على بعض الأمور والخصوصيات والإشكالات التي تطرح على الشفاعة، ما هي الشفاعة، ما هي حقيقتها، لماذا استشكل عليها البعض، هناك آيات تنفي الشفاعة في القرآن، كيف نجمع بين هذه الآيات وغيرها، إن شاء الله تعالى بحث سنتطرق إليه تباعا في وقت لاحق. إذن عموما أنه اليوم المقصود اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها عدل، لا يؤخذ منها عدل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. قلنا هذا يوم الموت. زين، الآن القرآن بصدد الحديث عن من؟ الحديث عن بعض الآيات التي هي بمنزلة التفصيل لهذا الإجماع. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا إجمال. رح يفصل الله تعالى بعض أنواع النعم التي أنعمها على بني إسرائيل. وأني فضلتكم على العالمين، قلنا أن التفضيل هنالك، قلنا أنه التفضيل تفضيل ليس مطلق، وفي يختص بذلك الزمان زمانهم، لصراحة الآيات أنه بعد ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكن وباءوا بغضب من الله. زين، ولقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على أمة الخاتم صلى الله عليه وسلم. إذن في مرحلة معينة، في مرحلة معينة فضل بنو إسرائيل على غيرهم. لماذا وجه التفضيل؟ وين كانوا وجه التفضيل؟ مثلا في كثرة الأنبياء والملوك الذين منهم. لا توجد قومية كثرة الأنبياء فيها والملوك أكثر من بني إسرائيل، هذه ميزة لهم تاريخية. لكن هذا لم يستعفهم عن ضرورة القيام بمتطلبات هذه المسألة وهذه المنزلة. هناك متطلبات، هناك عطايا في قبال هذا الأمر، لا بد على بني إسرائيل أن يقدموها حتى يبقون. وهذا قلنا أنه هاي الآيات متناسقة، السياق واحد، تحدثت عن آدم، عن خلافته، وقالت هذه الخلافة مشروطة بالشروط، عندما انتقض الشرط أهبط آدم عليه السلام من الجنة، ثم بعد ذلك تاب الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك تحدثت عن ثلة من الناس اللي هم بني إسرائيل، وقلنا لهم خصوصية أنهم هم كانوا متألبين جدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مروا بتجارب كثيرة مع الأنبياء الله تعالى. القرآن يريد ينبههم عن هذه المسألة، فضلهم على العالمين لأنهم في فترة من الفترات قاموا بما يستوجب عليهم هذا الميثاق والتفضيل، واللي هو شنو؟ كانوا مقاومين للظلم، وتحملوا مع موسى عليه السلام ظلم فرعون، وكانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. زين، إذن على كل، عندما انسلخوا عن هذه الأشياء العهد والتفضيل الإلهي أيضا انسلخ. وهذه نقطة مهمة ولفتة تربوية من القرآن، أن يقول لنا أنتم كأمة لابد أن تؤدون ما عليكم من مستلزمات الخلافة إذا أردتم أن تفوزوا بهذا التفضيل. لا يكفي أنكم أنتم اليوم تنادون إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، لا، هنالك التزامات عليكم أن تؤدوها. لا يكفي أن تقولون اليوم نحن شيعة، هنالك التزامات عليكم أن تؤدوها. نعم، إذا التزمتم بها، إذا أديتموها، خلاص تمام، أنتم أفضل. وإلا مجرد الانتساب والنسب وأنه أنت ولدت من أبوين شيعيين، هذا يكفي ويغني. القرآن جايين في هاي الحقيقة يقول لا، هذا الأمر ما مقبول بهذا المقدار. زين، إذن الآن في مقام التفصيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هنالك القرآن تحدث الآن عن أول مسألة، يقولهم اتذكروا فرعون، فرعون كان ملك من ملوك المصريين، وهذا فرعون كان لقب للفراعنة الذين هم يسمون بالفراعنة الذين ملكوا مصر، وهو هذا الاسم همين يعني كان بمنزلة اللقب لكثير من الملوك المصريين اللي توالوا على يعني ملك مصر. بالنتيجة أنه فرعون هذا واحدة من عذاباته لبني إسرائيل، عندما بني إسرائيل تكاثروا تناسلوا بعد يوسف عليه السلام أن جاءهم. بنو إسرائيل كانوا في كنعان، جاءوا بمعية يوسف عليه السلام عندما وطنهم مصر، بعد ذلك تكاثروا وصاروا فد كم كبير، خاف الأقباط من عدهم، خاف فرعون وجماعته من عدهم، لأنه كانوا من صفاتهم كأنه كما يذكر التاريخ وبعض المفسرين أنه لا يفون بالوعد، لذلك حاول أن يضيق عليهم. فقالوا له أنه أنت إذا تريد مثلا ضيق عليهم أكثر فحاول أن تستعبدهم وتستخدمهم بالعبادة، لأنه هذا الاستعباد يذل الإنسان ويكبح جماحه. فقام فعلا باستعبادهم، ثم بعد ذلك ضيق عليهم في المنازل وفي الأماكن ونزلهم للعمل، و الأمراض كانت تصيبهم يموتون بالجملة. لكن مع ذلك أنه قيل له أنه هم يقولون أنه سيأتي في يوم من الأيام ولد من عدنه من ذكورنا، ستلد نساءنا ذكرا يكون زوال الملك فرعون على يده، لذلك شدد عليهم أكثر، فقام بقتل الأبناء الذكور وإبقاء النساء، كان يبقيها للخدمة وغيرها من هاي الأمور. فلذلك القرآن يقول لهم هسه أنتم تذكروا هذا الذل الذي كنتم تعيشون عليه في هذه المسألة يعني. زين. وإذ فرقنا بكم الأمر الثاني، فضيلة الثانية، وإذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقا، ينقطع فرقا يعني متفرقا، يعني متفرقا فرقنا عنكم إلى أن دخلتوا أنتم بالبحر ونجيتوا، وبعدين دخل فرعون وجماعته كما سيأتي في الرواية، وانطبق عليهم البحر يعني. اذكروا هذه النعم يعني. وإذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه عن بعض فأنجيناكم هناك، وأغرقنا آل فرعون، يعني فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون. وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله إليه: قل لبني إسرائيل جددوا توحيدي وأقروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي صلى الله عليه وآله، وأعيدوا على أنفسكم ولاية علي أخي محمد وآله الطيبين، وقولوا اللهم جوزنا على متن هذا الماء فإن الماء يتحول لكم أرضا. هكذا في الرواية اللي هو موجودة في تفسير الصافي صفحة 96 الجزء الأول. زين، كأنه الله تعالى أراد من عندهم أنه يقين أكثر من هذا الأمر. شنو؟ أنه أنتم توسلوا بأهل البيت عليهم السلام وهكذا، وعبروا على البحر عدوا يعني. فقالوا: تورد علينا ما نكرهه، وهل فررنا من فرعون إلا من خوف الموت، وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغامر بهذه الكلمات، فما يدرينا ما يحدث من هذه علينا. فقال موسى: أكو شخص مؤمن قال لموسى، اللي هو كالب بن يوحنا، وهو على دابة له وكان على ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبي الله، الله أمرك أن نقوله وندخله؟ قال: نعم. قال: وأنت تأمرني؟ قال: بلى. فوقف وجدد على نفسه من توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وولاية علي والطيبين من آلهما ما أمره به، ثم قال: اللهم بجاههم جوزني على متن هذا الماء. ثم أقحم فرسه فركب على متن الماء، وإذا الماء من تحته كعرض اللين حتى بلغ آخر الخليج، ثم دعا راكبا ثم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل أطيعوا موسى، فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان ومغاليق أبواب النيران ومستنزل الأرزاق والجلب على عباد الله وإمائه، رضاء الرحمن المهيمن الخلاق. فأبوا وقالوا: نحن لا نسير إلا على الأرض. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك وقل: اللهم صل على محمد وآله الطيبين، لما فلقته ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج. فقال موسى: ادخلوها. خب تمام، يلا ادخلوا الأرض. قالوا: نحن لا نسير إلا على الأرض. فقالوا: قالوا وحلة ونخاف أن نرسب فيها، الأرض طرية وطين وخاف نغطبيها يعني. قال الله تعالى: يا موسى قل: اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففها. فقالها فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفت. وقال موسى: ادخلوها. قالوا: يا نبي الله، نحن 12 قبيلة بنو 12 أبا، فإن دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه، ولا نأمن وقوع الشر بيننا، فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لآمنا مما نخافه. شوفوا المقترحات، لأنه بنتعارك، خاف احنا 12 قبيلة يا هالطب أول وشلون، خاف نتعارك انه بيناتنا تسوي لنا 12 طريق. زين، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم 12 ضرب في 12 موضعا إلى جانب ذلك، ويقال ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين لنا الأرض وأمط الماء عنا. فصار فيه تمام 12 طريقا، وجف قرار الأرض بريح الصبا. فقال: ادخلوه. هو يلا دخلوا. قال: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك ولا يدري ما يحدث على الآخرين. فقال الله عز وجل: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك. فضرب. وقال: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذه الماء طيقانا واسع يرى بعضهم بعضا. ثم دخلوها، فلما بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم، فلما دخل آخرهم وهم بالخروج أولهم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا، وأصحاب موسى ينظرون إليهم. قال الله عز وجل لبني إسرائيل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان الله فعل هذا كله بأسلافكم لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء موسى دعاء تقرب بهم، فما تعقلون؟ إن عليكم الإيمان بمحمد وآله إذا شاهدتموه الآن. شوفوا الربط في الآيات والدقة في هذه الأمور. الله تعالى ببركة محمد وآله الطيبين لما دعا موسى ودعا آباءكم أنه أنتم وصلتم إلى وصلكم هذا الخير وأنجاكم من فرعون وقومه، فماذا تنكرون من محمد صلى الله عليه وسلم والآن هو بين أظهركم؟ الآن آمنوا به، المفروض أنتم قبل تسمعون باسمه وتستنجدون باسمه والله تعالى ينزل عليكم كل هذه الخيرات. الآن ماذا بكم؟ المفروض الآن تدخلون معه بالإيمان، لا أن تقفون ضده. زين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هنا في الرواية أنه موسى ابن عمران قال لبني إسرائيل إذا فرج الله عنكم وأهلك أعداءكم أتيتكم بكتاب من ربكم يشتمل على أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله، فلما فرج الله عنهم أمره زين وصدق وعده، بعد أمر موسى عليه السلام أن يأتي للميعاد ويصوم 30 يوما عند أصل الجبل. زين. هنا القرآن يريد يتحدث عن أمر آخر ونعمة أخرى من نعم بني إسرائيل، اللي هي شنو؟ أنه إيتاءهم الكتاب. نفس إيتاء الكتاب نعمة عظمى، أن الله تعالى ينزل كتابا فيه يبين الخير والشر ويفرق بين الحق والباطل، هذا في حد نفسه نعمة تحتاج إلى الشكر. زين، هو شنو اللي صار في بني إسرائيل حتى هذا؟ الروايات تبين هذا الشيء. زين، فلما فرج الله عنهم أمره الله عز وجل أن يأتي للميعاد ويصوم 30 يوما عند أصل الجبل، وظن موسى أنه بعد ذلك يعطيه الكتاب فصام 30 يوما. فلما كان في آخر الأيام استعمل السواك قبل الفطر، فأوحى الله عليه عز وجل إليه يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، صم 10 أخر ولا تستك عند الإفطار. لا تستك، هذا الريح مال خلوف الصائم، هذا ريح الفم مالته أحب إلي من المسك. ففعل ذلك، فكان وعد الله عز وجل أن يعطيه الكتاب بعد 40 ليلة فأعطاه إياه. فجاء السامري، السامري كان من العلماء، كان من قوم موسى، كان من المؤمنين به، لكنه نظر إلى، حتى أنه في بعض الروايات رأى عارفة الحافر مال جبرائيل، كأنه جبرائيل كان تجلى في شخص وكان يركب حافر يعني خيل فرس أو ما شاكل ذلك، وكانت الرمال تحت الحافر تحيا بمجرد أن يدوس. فانتبه هذا السامر على هذه المسألة وأخذ هذا الباقي من عنده وضمه في سرة، هذا التراب اللي هو بعدين ألقى على العجل وصار العجل خوار وكذا. زين، طبعا ما يفهم من الروايات والتاريخ أنه بأنه الأقباط وبنو إسرائيل كان أكو سائدة بينهم عبادة العجل، وهذا اللي فسرنا أنه لماذا اختار العجل هذا السامري بعد ذلك، لماذا سوى الجسم بهيئة عجل. الظاهر من الروايات من التاريخ أنه كانوا همين يعبدون، أكو كانت عبادة العجل سائدة هسه إما للأقباط أو بني إسرائيل قبل أن يأتيهم موسى أو غير من ذلك. زين، فأعطاه إياه. فجاء السامري فشبه على مستضعفي بني إسرائيل وقال وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد 40 ليلة، وهذه 20 ليلة وعشرون وما تمت 40، أخطأ موسى ربه وقد أتاكم ربكم إذ أراد أن يريكم أنه قادر على أن يدعوكم إلى نفسه بنفسه. زين، وأنه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه، فأظهر لهم العجل الذي كان عمله، فقالوا له فكيف يكون هذا العجل إلهنا؟ قال لهم إنما هذا العجل يكلمكم منه ربكم كما كلم موسى من الشجرة، فالإله في العجل كما كان في الشجرة. شوفوا كيف يستخدم المصطلحات، كيف يستخدم الأمور الحقة، كيف يستخدم هذه المسائل. طبعا الله تعالى لم يكن في الشجرة وإنما خلق الكلام في الشجرة، لكن يريد يوهم لأنهم لم يكون توحيدهم بهذا المستوى، ولم يكونوا يعني يعني متدربين على هذه العقائد وغيرها من هذه الأمور. زين، كما كان فظل وظلوا، فقال موسى يا أيها العجل أكان فيك ربنا كما يزعم هؤلاء؟ فنطق العجل، هذا بعد أن جاء موسى، وقال عز ربنا أن يكون العجل حاويا له أو شيء من الشجرة والأمكنة عليه مشتمل. لا والله يا موسى، ولكن السامري نصب عجلا مؤخره إلى الحائط وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه بعض مرادته، فهو الذي وضع فاه على دبره وتكلم بما تكلم لما قال هذا إلهكم وإله موسى. يا موسى بن عمران، ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا تهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم لموالاتهم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووصية علي عليه السلام أو وصية وصيه كما قال الله تعالى. زين، فبالنتيجة كما خذل عبادة العجل بتهاونهم بالصلاة على محمد وعلي، فما تخافون من الخذلان الأكبر في معاندتكم وقد شاهدتم. الكلام هو الكلام، كأنه بنو إسرائيل عندما أنه كان واضح عندهم، والبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وكانوا يدعون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يشوف القرآن جاي يذكر لهم مواقف لها علاقة بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تستغربون عندما تسمعون في التفاسير أنه لمثلا لإنكارهم الصلاة على محمد، طبعا هذا وجه من أوجه التفاسير، أكو تفسير آخر ممكن طرحه، لكن الآن نحن وهذه الروايات، هذه الروايات هم منسجمة مع سياق الآيات. هو الله تعالى جاي يذكر هاي المواقف لبني إسرائيل، لماذا؟ شنو دخل النبي بها؟ هو يذكرهم النعم تمام حتى يرجعون تمام، لكن شنو علاقتها بالنبي من هذا الجانب؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا لديهم، فإنه الظاهر ما يظهر من الروايات أنه هنالك كانت فريضة عليهم الصلاة على النبي وآله، قد تكون هي صلاتهم أو جزء من عبادتهم. زين، فلذلك التهاون بها كان يسبب هاي المشاكل، فلذلك هذول اللي عبدوا العجل كأنهم كانوا متهاونين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بالنبوة. الإقرار بالنبوة كان يمثل إقرارا بما جاء به موسى عليه السلام، كإقرارنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا نستغرب مثلا أنه تقول أنت ايش دعوة هيجي الأمر، هذا حال الإنسان اليوم اللي مثلا ينكر المعاد، هو جاء به النبي والمعاد أمر مستقبلي، مثل ما كان النبي بالنسبة لبني إسرائيل أمر مستقبلي، المعاد كذلك أمر مستقبلي. اللي ينكر المعاد اليوم يعتبر كافر. لماذا؟ لأنه بالنتيجة ينكر أمرا ضروريا جاء به النبي، فيستلزم منه تكذيب النبي، وتكذيب النبي معناه القدح في الشهادة الثانية التي هي الركن الثاني في الإسلام. فإذا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وسكت، هذا ليس مسلما، لابد أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإيمان بما جاء به موسى وأن النبي في آخر الزمان هو أفضل الأنبياء، عن آل أفضل الآل، أنه صلون عليه مثلا، إذا كانت هذه الأمور من ضمن التكاليف وقصروا فيها، فوزانها وزان التكاليف المستقبلية، فهذا لا يستدعو إلى الاستغراب ولا يستدعو إلى شيء من الـ يعني من عدم الانتباه إلى هذه الأمور واستعظامها يعني. زين، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. زين، وعفونا عن أولئكم بعبادتهم العجل لعلكم يا أيها الكائنون في عصر محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم، وإنما عفى الله عز وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمد وآله وجددوا على أنفسهم الولاية بمحمد وعلي وآلهم الطاهرين، فعند ذلك رحمهم الله وعفى عنهم كما سيأتي في بعض الروايات. زين، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، آتينا موسى الكتاب والفرقان، والكتاب هو التوراة كتابهم بعد، والفرقان ما يفرق فيه بين الحق والباطل. الله تعالى آتى بني إسرائيل الكتاب على يد موسى عليه السلام، أمرهم أن يعملوا بما فيه، راح نشوف أنه هذا نقض جديد راح يجي، وهمين راح تجيهم مغفرة ثانية، هاي كأنها تكرار علما لحادثة آدم عليه السلام، تحدث عن مصداق الكامل مالته، ثم تشوفون أنه بني إسرائيل جاي يؤمرون ثم ينكسون ثم يتوب الله تعالى عليهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة الذلة والطرد يعني. زين، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني ما يفرق به بين الحق والباطل. زين يفرق به بين المؤمنين والمكافرين. والله تعالى كأنه في بعض الروايات هذه كأنه هذا الإيمان بالغيب، هذا الإيمان بالغيب شيء مهم وعنصر أساسي، هذا افتقده بنو إسرائيل. بنو إسرائيل ما كانوا يؤمنون بالغيب، لذلك كانوا راح نشوف أنه بعدين أنه طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله تعالى جهرتين. زين، فكان واحد من هذه الأسباب أنه الإيمان بالغيب. وقلنا هو الإيمان بمن؟ الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخالق، وأنه خير الخالق، وأنه النبي راح يأتي في آخر الزمان، وأنهم مأمورون باتباعه جميعا. هذا لماذا؟ حتى يوصل الجيل للجيل الآخر، مسؤوليتهم تجاه الأجيال الأخرى يجب أن يحفظوها، فبالتالي يتحملون إذا قصروا في إيصال الشريعة كما هي يتحملون التبعات، كما نحن إذا قصرنا في إيصال الشريعة من بعدنا كذلك نتحمل تبعات هذا التقصير. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.